بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس العشرون.
أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الزكاة: باب زكاة الخارج من الأرض. وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة أو هذا الباب يتعلق بالمزارع، بأهل المزارع. وقد ذكر المصنف وجوب الزكاة بشرط أو بشرطين، يعني مخاطبة من يزكي النبات، والمقصود به الحبوب والثمار. الشرط الأول أن يخرج من أرضه لا من أرض غيره، فأرض غيره ليس مسؤولا عنها إلا إن كان وكيلا عاما، فإنه تدخل في هذه الوكالة الزكاة. الثاني أن يبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فيصبح الناتج على هذا 300 صاع، بما يعادل 900 كيلو أو يقاربها. 5 أوسق، هذا هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث آخر: فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. فعلى هذا الحديث تجب الزكاة ولو في حفنة، فإن كان مسقيا من السماء وما يسمى العثري، تأتيه السيول والأمطار، ففيه نصف العشر. وإن كان يسقى بالنضح، بالمضخات، بشراء الماء له وإجرائه عليه، نصف العشر. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فهذا يخرج القليل. فإذا بلغ ثمره من بر أو شعير أو تمر 5 أوسق زكى. نعم.
قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية و5 أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا و6 أسباع رطل.
هذه لم تكن المعايير، هذه والمقاييس لم تكن معروفة لدينا. يعرف لدينا ماذا؟ الكيلو، والكيلو 3، والصاع 3 كيلو أو يقاربها. نعم. لكن من اعتبره ثلاثة كيلوات اجتهد إن شاء الله تعالى. والأمر إلى الخارص الذي يبعثه ولي الأمر، الأمر إليه هو الذي يحدد الواجب. وإن كان ولي الأمر لا يهتم بجباية الزكاة وترك الناس أو ترك التصرف للناس، فصاحب الثمر يجتهد فيخرج زكاة حبوبه وثمره على المحتاجين الأصناف الثمانية. نعم.
قال رحمه الله: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح.
يعني لو افترضنا أن مزرعته أنتجت ألف صاع، ففي هذه الحال إن كانت مسقية من السماء عثري فيخرج 100 العشر، وإن كانت من العيون الجارية، نعم إن كانت بالنضح والعيون الجارية يعني بدون كلفة، أما إن كانت بكلفة مضخة استعملوا مضخة يشتري الماء الجاري ليوصله إلى مزرعته فنصف العشر وهو 50 في الألف.
نعم. قال رحمه الله: وإذا بدا الصلاح في
ولا بد هنا ينظر إن كانت أقل من 5 أوسق فلا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة.
نعم. وجبت الزكاة يعني وجبت في رقبته، لكن لا يخرجه إلا بعد ما يجني الثمرة، فالخالص يأتي حين تكون الثمرة صالحة للأكل أو البيع، يأتي ويخلص. ويجب عليه أن يترك شيئا الربع أو الثلث لصاحب الثمر بقوته وقوت ضيوفه، نعم، وزواره.
نعم. قال رحمه الله: ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا.
هذا وقت الإخراج، وقت وجوب هو الذي هو ما تقدم، ووقت الإخراج على ما على يعني كما سمعتم. نعم. الحب يخرجه مصفى، يخرج الواجب عليه مصفى، والتمر يخرجه إذا كان يابسا.
قال رحمه الله: ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا فيما يأخذه أجرة لحصاده.
هذه الأمور ليس فيها زكاة، لأن لم تكن خارجة من أرضه، من أرض غيره. نعم.
قال رحمه الله: ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة، أخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره.
والمقصود أن الثمر أو الحب له حالتان: إما أن يكون ما أنتجته مزرعة، مزرعته صنفين، صنف من الحب وصنف من التمر، فهذا لا يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصف. الحالة الثانية أن تخرج جنسا واحدا لكنه أنواع مختلفة، شعير، والشعير هذا أنواع، فهذا يضم لأنه يشمله جنس واحد. كذلك البر، بر مختلف أو تمر فيه الروثانة والربيعة والصفاوي والشلبي والبرني، هذا جنس واحد يضم بعضه إلى بعض. وفي هذه الحال إن أراد المشاحة أخرج من كل صنف حصته. فمثلا إذا كانت الروثانة، إذا كانت الروثانة مثلا وسقين، والربيعة وسق، والحلوة وسق، والبرني وسق، فهنا تكون الزكاة مجزأة نسبا، وإن شاء أخرجها من أجودها، أخرجها كلها من أجودها، وهذا أفضل. نعم.
قال رحمه الله: النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة.
هذه مسألة فيها نظر، فظاهر كلام المصنف رحمه الله أن خارج الأرض من المعدن كله فيه الزكاة، والصواب أن الخارج المعدن، أن خارج المعدن من الأرض أصناف، أحدها الذهب والفضة، فهذه تجب فيها الزكاة إذا سكت، يعني صارت عملة، جنيه، ريال. أما السبائك فليس فيها زكاة، أو ما كان يشبه التراب، إلا إذا عملت معاملة عروض التجارة فصار يبيع ويشتري فيها فتجب الزكاة في الحول. الثاني الخمس، الثاني الركاز، الثاني الركاز، والركاز من الركز، وركز الشيء غرزه في الأرض أو تثبيته على الأرض. ومعنى الركاز شرعا هو ما يوجد مدفونا من أموال الجاهلية، ذهب، فضة، أشياء غير ذلك. عرف بالعلامات أنه من مدفون الجاهلية، والمقصود بالجاهلية ما كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قبل الإسلام. فهذا يقسم قسمين: خمس يخرجه، يسلمه الحاكم إن كان الحاكم مسلما ويجب الزكاة، وإلا أخرجه بنفسه وجعله في الأصناف الثمانية، وأربعة أخماس لواجده، لمن وجده. أما ما يوجد مدفونا من أموال المسلمين في أرضه أو في فلات ليست مملوكة لأحد فهذا له وليس فيه زكاة. نعم، ما يوجد في أرض وضعت الدولة يدها عليها فهذا لا يحل لأحد. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية.
نعم، هو كما قل السبك يعني يجعل هذا الذهب أو الفضة سبائك، لكن الدليل دل على أنه يزكى النقدان، الذهب والفضة. نعم، ولا تسمى نقدا حتى تسك، يعني تصنع عملة يباع ويشترى بها. نعم.
قال رحمه الله: ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك.
هذه ليست، يعني ليست هي اللؤلؤ، هذا من البحر معروف، واليابس والأرض تتألف من اليابس والماء. وأما العنبر يعني يصنع صناعة. المقصود أن هذه الأشياء ليس فيها زكاة. نعم.
قال رحمه الله: ولا شيء في صيد البر والبحر.
نعم، هذا واضح.
قال: وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر. نعم. لأهل الفيء وباقيه لواجده. نعم.
أهل الفيء يعني المجاهدين. نعم، لكن كان المجاهدون الآن الذين يجاهدون جهاد دفع جهاد طلب، لا توجد جهاد، لا يوجد راية يقودها إمام مسلم، عصابات، الموجود عصابات. نعم، فيتصدق به على المساكين والفقراء ويعطى آل البيت، آل البيت يعطون حتى من الصدقة، لأن الخمس الذي لهم حق فيه غير موجود، فيعطون من الصدقة واجبة أو تطوعا ضرورة. نعم.
نعرض عليكم بعض الأسئلة حفظكم الله.
تفضل على بركة الله.
يقول السائل: في إحدى المدن الليبية فرت إحدى الشركات الصينية، فقام أحد المدراء بإعطاء أحد الشباب أجهزة إلكترونية تابعة للشركة، وقال له: إنها هدية مني، فهل يجوز له أخذها؟ مع العلم بأن هذا الرجل يشتغل في نفس الشركة.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المدير جاهل، ودليل جهله أنه أهدى ما لا يملكه، فلو كان يفقه فإن هذه الشركة لها أمان، فيجب على من أهديت إليه هذه الهدية أن يردها إلى من أهداها، وتبرأ ذمته بردها، فإن لم يقبلها فليضعها عنده ويتركها ويدعها. قوله هذه هدية مني، هذا يعني تعدي، كيف يهدي ما لا يملك؟ نعم.
يقول: وكذلك يسأل عن السلع التموينية التي في هذه الشركات، بعض الشباب وزعها على الناس مجانا بعلم أحد المدراء أو بدون علمه.
وهذا كذلك من جنس ما قبله، لا يحل لهم توزيعها. والحقيقة يعني حتى الساعة ما علمت من خرج على الحاكم وظاهر يدعو إلى إقامة شرع الله وإقامة حدود الله، فكل الشعارات التي بلغتنا وسمعناها في القنوات وعلى لسان كبار مسؤولين هي الديمقراطية والحرية والمدنية والمساواة في الحقوق إلى غير ذلك من شعارات الجاهلية. نعم. وقد ألقيت محاضرة في بعض الإخوة من قطر وبثت في سحاب، فأدعو الإخوة إلى مراجعتها، وعنوانها مساء الاثنين الماضي، عنوانها: إتحاف البشر بمكان ولي الأمر في ضوء الكتاب وصحيح الخبر. نعم.
يقول السائل: أحد الشباب أعطي له سلاح، فهل يبقيه عنده أو لمن يسلمه؟ وبماذا تنصح الشباب السلفي في ليبيا في هذه هذه الأوضاع الحالية؟
أنصحهم بلزوم البيوت والفرار من الفتنة، اعتزال الفتنة قدر المكنة، لأن المظاهرة التي سمعناها في ليبيا وفي غيرها ليس فيها شعار ديني أبدا، وبهذا يعلم أنها من الرايات العمية والشعارات الجاهلية، والسلاح يرده إلى من أعطاه إياه أو يحتفظ به، فإذا دخل عليه بيته مع لزومه البيت، إذا دخل عليه بيته من مرتزق أو نحوه يدافع عن نفسه ومحارمه.
ماذا يفعل من كان في بعض المدن الليبية التي خرجت عن سيطرة الدولة وهناك يعني مبالغ توزع على بعض الناس من قبل الدولة، فهل يأخذونها مع العلم بأن بعض من يفتي في ليبيا يحرمونها؟
هذا السؤال من شقين، أحدهما تقدم الجواب عليه. أوصي أبنائي في ليبيا أن يلزموا البيوت، وأنا أعلم أنه لا يستجيب لنا إلا صاحب سنة، أما الهمج الرعاع ومن يحكمون الشعارات الجاهلية لن يقبلوا كلامه. وأما الأموال، هذا هو الشق الثاني، الأموال لا أرى مانعا من أخذها لأنها من أموال المسلمين. نعم.
يقول السائل:
نعم، إذا كان الحاكم يقول انضموا إلي يشترط فلا تؤخذ، أما إذا أعطيت مطلقة فتؤخذ.
يقول السائل: بعدما سهى شخص في الصلاة صلى صلاة أخرى ثم تذكر بعد ذلك أنه سهى في الصلاة الأولى، ماذا يفعل؟
أنا أخشى من الوسوسة، لكن إن كان متيقنا يعيد الصلاة ويسجد للسهو. نعم.
يقول حفظكم الله: هناك من ينكر على من يتكئ على جدار المسجد ويمد رجليه تجاه القبلة، فما الحكم في ذلك؟
هذا إنكار بلا دليل، نحتاج إلى دليل. القبلة في الصلاة، في غير الصلاة الأمر واسع، جعل رأسه للقبلة ورجليه معاكسا، أو مثلا جعل رجليه للقبلة، لا بأس بذلك.
يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في قوله عليه الصلاة والسلام إن ربه بينه وبين القبلة، هذه من أفعال الله الاختيارية، فما هو الفعل الذي استنبطت منه هذه الفائدة؟
هذا الذي يظهر لي أنه راجع إلى القرب. نعم، راجع إلى القرب. نعم، القرب والنزول هذه من الأفعال الاختيارية. نعم، ليست ذاتية. الصفات الذاتية لا تنفك عنه جل وعلا، أما الصفات الفعلية فهي التي يوقعها سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته ومشيئته.
يقول السائل: هل اتخاذ البيت مصلى يكون في مكان خاص أم بالصلاة في أي مكان في البيت؟
اختيار المكان لا بأس به، كما سمعتم في قصة عتبان ويقال عتبان، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم اختار مكان يصلي فيه إذا حبسه العذر عن الجماعة.
في حديث عتبان رضي الله عنه: ما الحكمة من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته والصلاة فيه، وهل صلى فيه فريضة أم نافلة؟
الحكمة الظاهر أنه التبرك بفعله صلى الله عليه وسلم، ثم هو عثمان رضي الله عنه قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه. وأما الصلاة فالتي يظهر لي أنها صلاة نافلة.
يقول: صلاة النافلة في جماعة هل تجوز في نوافل الصلاة أيضا؟ كأنه يقصد الرواتب. وهل تجوز صلاة النافلة عقب الصلاة في الجماعة؟
ذكرت لكم التفصيل في صلاة النافلة جماعة، بارك الله فيكم، فراجعوا. بقيت الرواتب، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلىها جماعة في أصحابه.
يقول السائل: هل يجوز دخول الكنائس؟
دخول ماذا؟
هل يجوز دخول الكنائس؟
لماذا؟ كان للنظر والعبرة، وما أظن كنائس اليوم فيها عبرة، لأنها تتخذ أيضا مرتعا لشرب الخمر وغيره، فننصح المسلم أن لا يدخلها. نعم.
ما الرد على من يحتج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟
الجواب من وجهين أو ثلاثة. أولا، لم يبنى مسجده صلى الله عليه وسلم على قبر، فمسجده قبل موته باتفاق المسلمين. الوجه الثاني أن الذي أدخل الحجرة والحجرات في توسعة المسجد هو الخليفة الأموي وليد بن عبد الملك ابن مروان، عفى الله عنه وعنه، وقد نصحه أهل العلم فلم يستجب. وممن نصحه فيما يقال سعيد بن المسيب رحمه الله. والوجه الثالث أن هذا الصنيع مرت عليه قرون، فهدمه يحدث فتنة، وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله عامل وليد بن عبد الملك على المدينة، جعل بين الناس وبين الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم جدران، والآن هو محاط لا يستطيع أحد أن يتمسح به ولا يسجد عليه. نعم.
يقول السائل: هل يشترط على السلفي أن يرجع إلى العلماء في كل صغيرة وكبيرة، خاصة في مسائل الأجر والتحذير؟
يجب على صاحب السنة أن يكون على صلة بعلمائه فيما يشكل عليه من المسائل، أما ما يفهمه بالدليل الصريح فهذا يستغني بفهمه إذا كان فهما صحيحا مبنيا على دليل صريح. أما المسائل المشكلة والتي فيها خفاء هذا يجب الرجوع إلى أهل العلم في قطره أو غيرهم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل قراءة آية الكرسي 7 مرات في البيت يبعد السارق؟
لم أعلم هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أعلمه المحافظة أو الحظ على قراءتها عند النوم، وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب وكذلك بعد الصلوات تقرأ هي وقل هو الله أحد. نعم.
يقول: هل يجوز أن ندرس السيرة النبوية اعتمادا على الأحاديث الضعيفة؟
الأحاديث الضعيفة غير مقبولة إذا كان ضعفها شديدا لا ينجبر بكثرة الطرق، أما ما ينجبر بكثرة الطرق بأن لا يكون في أسانيدها كذاب أو متهم بالكذب أو فاحش الغلط، فهذه إذا انضمت إلى بعضها ترتقي إلى الحسن، إلى الحسن لغيره، فتدرس السيرة على هذا. أما الضعيف الذي لا ينجبر أو ليس له كثرة طرق ترفعه إلى الحسن لغيره فهذا لا يقبل، ليس صالحا للاحتجاج.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم زكاة ما سقته السماء وسقاه صاحبه بماله؟
يعني جمع بين الأمرين. هذا يقولون فيه ثلاثة أرباع العشر. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: لماذا منع بعض الفقهاء الزكاة في الزيتون وما الراجح في ذلك؟
الدليل: السنة دلت على، السنة صرحت بالحبوب والثمار، تمر، حب من بر وشعير وذرة ومشاكلها والتمر. نعم.
يقول السائل: امرأة مطلقة تزوجت برجل بلا إذن والدها، ولكن تزوجت بعقد من المسجد في بلدها، فماذا تفعل؟
يجب على هذا الزوج أن يطلقها ويذهب إلى أبيها أو يأخذ منه وكالة لرجل في البلد فيعقد من جديد.
إذا كان في حمل أحسن الله عليك.
هذه مشكلة. حتى لو في حمل، حمل بشبهة، ولده بشبهة، هذا النكاح الفاسد يسمونه، يعني يفسخ ويجدد في الحال بخلاف الباطل.
يقول السائل: إذا كان الحاكم عنده كفر بواح فهل يجوز الخروج عليه؟
هذا ذكرته في المحاضرة، بارك الله فيكم، وأذكر بعض الشروط. أولاً، قوله بواح يعني صريح، صريح لا يحتمل التأويل. ثاني، الشرط الثاني ثبوت هذا الكفر بالدليل القطعي. الشرط الثالث القدرة على خلعه بالقوة، بقوة تماثل قوته أو تزيد عليها، بحيث أنه لو سفك الدماء أو أتلفت تكون قليلة، رجحان المصلحة أقوى. والشرط الرابع أمن المفسدة بعده، أمن المفسدة بعد خلع هذا الحاكم، وهذا له يعني شروط. أولا أن يلي أمر المسلمين بعده رجل مسلم يقيم شرع الله لا شعارات الجاهلية، وثانيا أن يؤمن تدخل الدول الكافرة. فأمريكا لما دمرت صداما البعثي الكافر ماذا صنعت؟ احتلت العراق، وإلى هذه الساعة والفوضى، والفوضى مستعرة، بل الرافضة لهم سطوتهم، فكانوا قبل سنة أو زيادة يقتلون في أهل السنة ويذبحونهم ذبح الخرفان. نعم، فتفطنوا يا أهل السنة.
هذا سؤال بارك الله فيكم له صلة بالسؤال الماضي، يقول بعضهم إن وجود القدرة في الخروج على الحاكم الكافر إنما هو شرط وجوب لا شرط صحة، أي أنه لا يجب الخروج عليه إلا عند وجود القدرة، ولكن لو خرجوا عليه بدون قدرة فخروجهم صحيح، لأن القدرة شرط وجوب لا صحة. هل هذا الكلام صحيح؟ وما الجواب عليه؟
يجب على المسلم أن يحكم السنة ولا يحكم العقل والاجتهاد والقياس الفاسد. الحاكم الكافر إذا وجه بدون قوة أو قوة دون قوته الغلب له، فإنه لا يرقب في مسلم إلا ولا ذمة. وحاكم ليبيا وهو كافر مرتد ملعون، ماذا صنع قبل أيام؟ أدخل مرتزقة من بعض الدول فتفطنوا. نحن نقول لكم ما فهمناه عن أئمة السلف الصالح، لا عن العقلانيين والمهوسين، نعم، والجهلة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الشباب خرجوا إلى المظاهرات وذلك لفتوى نسبت إلى الشيخ اللحيدان حفظه الله، فما الموقف؟ فإن الشباب إذا قيل لهم إلزموا البيوت قالوا عندنا فتاوى علماء.
ليس غريبا أن يختلف عالمان أو أكثر في قضية، لكن العبرة بالدليل. وأنا أعرف الشيخ صالح بن حيدر حفظه الله، فتوى حسب ما بلغتني مقيدة. نعم، فأطلب من أبنائنا أن يراجعوا هذه، أن يراجعوا محاضرتها، فسوف يجدون إن شاء الله فيها ما يروي الغليل ويشفي العليل، وسنحاول طبعها كتابا إن شاء الله تعالى حتى يتسع نشرها. نعم.
هذا سائل
ثم يقول: قلت لكم كل مظاهرة بلغتنا حتى الآن في ليبيا، في مصر، في تونس، ما يعني لم تبنى على شرع الله، لم تبنى على شرع الله، فإن أهل السنة مجمعون على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، ما لم يؤمر العبد بمعصية. وهذا في الحاكم المسلم برا كان أو فاجرا، والحاكم الكافر يطاع فيما هو طاعة لله ويعصى فيما هو معصية لله. وذكرت لكم بارك الله فيكم ما بنيت هذه المحاضرة عليه من الأدلة، وقد قدمت أنه لا يسمع لنا ولا ينتفع بكلامنا إلا من كان على سنة، أما أصحاب الشعارات والأهداف الجاهلية والرايات الجاهلية هؤلاء السلام منهم غنيمة كما يقول مثلا، هؤلاء لا يسلم منهم أحد، حتى لو وجد الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والإيمان لا يسلمون منهم ولا يقبلون كلامهم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الخطباء السلفيين أصبح يدعو للخروج ويقول: فرض عليكم أن تخرجوا، وعندما سأله الإخوة قال: إنني مضطر.
كيف؟
بعض الخطباء السلفيين أصبح يدعو للخروج ويقول: فرض عين عليكم أن تخرجوا، وعندما سأله الإخوة قال: إنني مضطر.
مضطر؟
نعم.
المضطر كيف مضطر؟ يعني هذا كلام ليس له معنى. نعم، وهذه الأجوبة يعني ينحى الآن الشيخ أحمد ما كان مشابها لها، ويستغنى بما قدمت ودعوتنا ودعوتنا الإخوة إلى الرجوع إلى المحاضرة.
يعني أسئلة بعض الإخوة يعني في قضايا عينية يحتاجون إلى
لا بأس معرفة رأيهم فيها، لكن في المظاهرات عامة أو في وضع بلد معين هذا إن شاء الله تجدون الإجابات المفصلة في المحاضرة.
يقول: هناك سلاح يباع في ليبيا، هل يشتريه الإنسان بحجة الدفاع عن النفس؟
هو أصلا يمنع بيع كما هو في القواعد المقررة عند أهل السنة، منع بيع السلاح في الفتن، لكن من اشتراه يبقيه في بيته للدفاع عن نفسه إذا اضطر، عن نفسه ومحارمه.
يقول هذا السائل: في الظروف الحالية في البحرين شكل الناس تجمعا وذلك في مقابل الرافضة، ويضم هذا التجمع الصوفية والأشعري والإخواني وغيرهم، فهل يجوز للسلفي الدخول معهم ليكونوا كلمة واحدة أمام الرافضة فإن خطرهم أعظم؟
الرافضة في كل بلد مسلم غايتهم طمر السنة وغلبة أهلها وقهرهم، فإذا خشي على حاكم بلد من غلبة هؤلاء فلا مانع أن ينضموا إلى حاكم السنة ويقفوا إلى جانبه، لكن بشروط. الشرط الأول أن يخرجوا بدون أسلحة، والشرط الثاني إظهار السنة بالكلام أو بشيء يدل، والشرط الثالث أن يكونوا في أمن هذا الحاكم المسلم السني، يعني يؤمنهم بحيث لا يسطو عليهم هؤلاء الرافضة.
بارك الله فيكم. سائل يقول: بعض الإخوة يسألون عن حكم تسمية المساجد بأسماء الله مثل مسجد الرحمن.
لا أرى مانعا من ذلك إن شاء الله، وبهذا القدر نكتفي، بهذا القدر من إجابتنا على أسئلتكم نكتفي بالحديث معكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والجلسة ختمت والأسئلة أوقفت والجواب ما فيه. السلام عليكم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.